الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: الوجه الرابع وهو العمدة في الباب: الأخبار المستفيضة، منها صحيحة زرارة. تقدم في الدروس السابقة أن الوجوه الثلاثة المستدل بها على حجية الاستصحاب ليست تامة، لا بناء العقلاء ولا إفادة الظن ولا الإجماع. كل هذه الوجوه الثلاثة ليست تامة، ومنه يتضح أن هذا الوجه الرابع الاستدلال بالروايات هذا هو العمدة في الأدلة. العمدة في أدلة الاستصحاب هو الروايات، الأخبار. عبر المصنف تبعا للشيخ الأنصاري بالروايات المستفيضة، روايات كثيرة بالغة كثرة حد الاستفاضة، للاستفاضة ودون التواتر، كثرة لكن دون التواتر. المصنف ذكر ستة روايات أو ست روايات. الرواية الأولى صحيحة زرارة المروية في التهذيب الجزء الأول الصفحة الثامنة، هاي أول الروايات التي يستدل بها على حجية الاستصحاب. خلينا نقرأ الرواية من المصدر. مصنف نقل الرواية لكن نقلها بألفاظ مختلفة بعض الشيء عن المصدر، فمن المناسب أن تقرأ في المصدر. الأصل في الرواية الشيخ الطوسي في التهذيب، نقل الرواية عن بطريقة إلى الحسين بن سعيد. الشيخ الطوسي قال: وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد. هذا التهذيب الجزء الأول بالطبعة المعروفة صفحة 8 طبعة دار الكتب الإسلامية، الحديث 11 في أول أبواب التهذيب. الباب الأول هذا عنوانه باب الأحداث الموجبة للطهارة. الحديث 11 قال: وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد. هذا الإسناد يعني شنو؟ بالإسناد السابق، بالرواية السابقة. نرجع للرواية السابقة، الحديث 10 أيضا يقول: وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد. نرجع للحديث 9 نفس الشيء. الثامنة يقول: والذي يدل على هذا التأويل حديث الثامن. كل هاي الروايات اللي قبله بنفس اللسان، فنرجع للحديث الثامن يقول: والذي يدل على هذا التأويل ما أخبرني به الشيخ أيده الله. الشيخ الطوسي من يقول الشيخ أيده الله يعني الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن. هذا أحمد بن محمد بن الحسن، هذا ابن الوليد، الشخصية المعروفة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد. ثم نجي إلى نفس روايتنا، فما قبل الحسن بن حسين بن سعيد هم أولئك، ابتداء من الشيخ المفيد إلى الحسين بن سعيد. هذا طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب الحسين بن سعيد. ثم من الحسين بن سعيد الطريق سهل، السند واضح. قال: وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت له. زرارة يقول: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ هذا السؤال الأول اللي سأله زرارة. الرجل ينام وهو على وضوء، هو متوضي، ثم يخفق الخفقة والخفقتان. واضح الخفقة والخفقتان هاي الحركة التي تحصل بالرأس في أول ما يريد الإنسان النوم، هاي الحركة التي تحصل بسبب النعاس. عليكم السلام ورحمة الله. هذا عبر عنه ينام، فهذا مرتبة من مراتب النوم أن يخفق برأسه. يسأل زرارة يقول: هذا هل يوجب الوضوء؟ هاي الخفقة والخفقتان هل توجب الوضوء إذا كان متوضئ أو لا؟ هذا ما يرتبط بالاستصحاب، ما له علاقة بالاستصحاب السؤال. هذا السؤال سؤال عن 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 شبه حكمية مفهومية، كأنما زرارة لا يعرف. طبعا أصل السؤال هذا مفروغ في مرتبة مسبقة عن ناقضية النوم للوضوء، كأنما زرارة واضح عنده أن النوم يوجب الوضوء، هذا أمر جدا واضح. وإنما يسأل عن شنو؟ ما يسأل عن أن النوم ناقض أو ليس ناقضا، وإنما يسأل يقول هاي المرتبة من النوم، هاي المرتبة من النوم هل توجب الوضوء، هل تكون ناقضة أو لا؟ فإذا في ذهن زرارة أكو شبهة مفهومية، هو لا يعرف حد النوم الناقض. حد النوم الناقض مفهوم النوم الناقض هو لا يعرف حدوده، طبعا مو النوم العرفي، لا النوم الناقض. النوم الناقض للوضوء هو زرارة لا يفهم حدوده. شنو حدود النوم الناقض؟ هل يشمل الخفقة والخفقتين أو لا يشمل؟ فسأل عن ذلك، يقول لك كأنما يقول أنا أدري أن النوم ناقض للوضوء، لكن حدود النوم الناقض أنا مو واضحة عندي، هل مقتصرة على النوم بعمق هاي أشد درجات النوم لو لا تشمل الخفقة والخفقتين؟ سأل عن ذلك، فالإمام جاوب بالنفي. قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. هذا جواب الإمام، جواب الإمام للشبهة اللي في ذهن زرارة هي أن النوم إلى مراتب، النوم إلى مراتب. المرتبة الناقضة للوضوء هي مرتبة نوم القلب، إذا نام القلب وجب الوضوء. النوم الناقض للوضوء ليس المقصود هي نوم الحواس واغتشاش الحواس، وإنما النوم الناقض هو نوم القلب، كأنما الإنسان حينما يبتدئ بالنوم هو يفقد حواسه الأضعف، فالأضعف أضعف الحواس هو البصر، فأول ما يبتدئ الإنسان بالنوم يفقد حاسة البصر ويغشى على حاسة البصر، لكن يبقى يسمع أحيانا. فإذا واحد مثلا يحرك إيده أمام عينه هو لا يلتفت، لكن إذا أنشأ صوتا، إذا أحدث صوتا عليكم السلام قد يشعر بذلك. الإمام يقول اغتشاش حاسة البصر هذا ليس موجبا للوضوء، ليس من نوم العين ليس ناقضا للوضوء، وإنما الذي يكون ناقضا للوضوء هو نوم القلب، وعلامة ذلك أمارة ذلك هو اغتشاش جميع الحواس السمع والبصر، مو فقط البصر. إذا نامت الأذن هذا أمارة وعلامة على نوم القلب، نوم القلب هو الذي يكون ناقضا للوضوء. هذا قلت ما له علاقة بالاستصحاب، وإنما الزرارة يسأل عن شبهة مفهومية حكمية، يقول شنو الحكم فيما إذا نامت العين، شنو الحكم في الخفقة والخفقتين، هل توجب الناقضية أو لا؟ قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به، بعد أن اتضح عند مفهوم النوم الناقض الآن قاعد يسأل عن شبهة موضوعية. يقول أنا من حيث المفهوم عرفت أن المقصود بالنوم الناقض هو نوم القلب اللي يكشف عنه نوم الأذن، نوم الأذن طبعا فضلا عن نوم العين، العين تنام قبل الأذن كما بين الإمام. يسأل الآن عن شبهة موضوعية، يقول إذا حرك في جنبه شيء ولم يلتفت، هذه شبهة موضوعية عليكم السلام. هذا المورد هل ينتقض الوضوء أو لا؟ بعد أن عرف المفهوم يقول هذا هل يكشف تحريك شيء إلى جنبه وعدم التفاته؟ هل يكشف عن نومه أو لا؟ الإمام يجيب بالنفي، يقول لا، يقول فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا هاي منا بدأ موضوع الاستشهاد. لننسى احنا وين قاعد نحكي؟ قاعد نستدل على حجية الاستصحاب، على حجية الاستصحاب. منا بدأ يقول وإلا فإنه على يقين من وضوئه. هذا منين جبناه؟ هذا حسب الفرض، هو افترض، السائل افترض، قال الرجل ينام وهو على وضوء، يعني ينام حال الوضوء. يقول وإلا فإنه هو على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. منا هاي من وإلا إلى آخر الرواية، ذيل الرواية هو موضع الاستشهاد. هاي الرواية الأولى، هاي صحيحة زرارة الأولى التي يستدل بها على حجية الاستصحاب. الكلام في الرواية في أكثر من جهة. المصنف ابتدأ الكلام عن الرواية بالجهة الأولى في سند الرواية. سند الرواية كما بينا الشيخ الطوسي أخذ الرواية من كتاب الحسين بن سعيد عن حريز، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ونقل الرواية. عادة مثل هيك رواية شلون نتعامل وياها؟ أولا كتاب الشيخ الطوسي موجود بين أيدينا، ما نحتاج إلى طريق وسند بيننا وبين الشيخ الطوسي. كتاب الشيخ الطوسي موجود ونسبته إلى الشيخ الطوسي معروفة ما مشكوكة. النسخ المتداولة أيضا هي نفس النسخ اللي كتبها الشيخ الطوسي، هذا ما بي شك، هذا كله ثابت. فمن زماننا إلى زمان ما قبل وفاة الشيخ الطوسي ما عندنا مشكلة، يعني إلى سنة قبل 460 ما عندنا مشكلة، طريقنا إلى الشيخ الطوسي واضح. ليش؟ لأن كتابه موجود. يبقى كون نحرز طريق الشيخ الطوسي إلى الكتاب الحسين بن سعيد اللي الشيخ الطوسي أخذ الرواية من كتابه. من اللي مر بالطريق؟ قرينا الطريق ابتداء من الشيخ المفيد مرورا بابن الوليد وأبيه إلى أن يصل إلى الحسين بن سعيد. ثم ما بعد الحسين بن سعيد حريز وحماد وزرارة ذولا من أجلاء الثقات ومن المعارف. فإذا ماكو مشكلة في سند الرواية. طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد صحيح ومعروف، ماكو مشكلة في طريقه إلى الحسين بن سعيد. الحسين بن سعيد، حماد، حريز، زرارة ذولا من الثقات بلا إشكال. فإذا الرواية صحيحة السند، لذلك عبر عن الرواية بالرواية الصحيحة. لا مشكلة في الرواية إلا من ناحيتين. الناحية الأولى هي من ناحية ابن الوليد، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وإن كان معروفا مشهورا ولكن لم يوثق صريحا في كتب الرجال، ما أكو توثيق صريح لابن الوليد، معروف ولا غبار عليه، ولكن لم يوثق صريحا في كتب الرجال. فمن هنا هاي جنبة ضعف في الرواية، يمكن تصحيح حاله باعتبار كونه من شيوخ الإجازة، هذا المبحث المعروف شيخوخة الإجازة. البعض التزم بأن كون الشخص من شيوخ الإجازة هذا توثيق له. شيخوخة الإجازة يعني شنو؟ يعني أن الأصحاب كانوا يستجيزون من هذا الشخص ويأخذون منه إجازة في نقل الروايات. شيخ من شيوخ الإجازة، يعني الناس تتعناه حتى تأخذ منه إجازة في نقل الرواية. هذا البعض اعتبره توثيق، مثل السيد أخوي رفض، هذا ما اعتبر شيخوخة الإجازة موثقة وتوجب توثيق الشخص. فالشيخ السيد الخوئي بناء على ذلك ما يناسب أن يعبر عن الرواية بالصحيحة، لأن ابن الوليد يخدش في صحة واعتبار الرواية. لكن يمكن توثيقه بطرق أخرى غير مسألة شيخوخة الإجازة. إذا اعتمدنا على شيخوخة الإجازة هذا كافي، وإلا فيمكن الاعتماد على ابن الوليد بطرق أخرى، ذكروا البعض طرق عديدة لتصحيح حاله، مثلا رواية بعض الأجلاء عنه، رواية بعض الأجلاء عنه، أو مثلا قد يعوض الشيخ الطوسي إلى طريق للحسين بن سعيد، طريق بابن الوليد، طريق ما بابن الوليد، قد يعوض هذا الطريق اللي مشتمل على ابن الوليد بطريق آخر غير مشتمل على ابن الوليد. هاي قضية وجود ابن الوليد في الرواية، هذا أمر لا يضر، يمكن تجاوزه إما بشيخوخة الإجازة وإما بطرق أخرى، نجمع قرائن على توثيقه، شخص معروف ومن أجلاء المعارف مثلا، مو من الأجلاء وإنما من المعارف جدا، فعدم توثيقه إنما يعني يمكن أن يكون عدم توثيقه صريحا لوضوح وثاقته وعدم الحاجة إلى التصريح بوثاقته. أكو أشخاص معروفين ما يحتاجون إلى توثيق، الآن إذا في أزمنتنا شخص يجي يوثق المرجع الأعلى هذا كناقل التمري إلى أهجر، ما يضيف لنا شيء، ما يحتاج إلى بيان، هذا أمر واضح. فشخصية مثل شخصية ابن الوليد قد تكون يعني وضوح جلالته ورفعة منزلته يغني عن التصريح بوثاقته، فهاي قضية واضحة، ولذلك المصنف ما أشار لهاي المشكلة، مشكلة وجود ابن الوليد في السند هذا ليس أمرا قادع في الرواية، لذلك هو ما ذكر، إنما ذكر الشيء الآخر، ذكر مشكلة ما يعبر عنه بالإضمار. هاي الرواية كما قرأنا زرارة ما قال قلت لأبي جعفر مثلا عليه السلام أو قلت لأبي عبد الله، قال قلت له، فاستعمل الضمير، استعمل الضمير ولم يبرز اسم الشخص المسؤول، ما بين منو المقول له، منو المسؤول، منو المستفتى، ما بين. هذا يعني شنو؟ يعني أن المسؤول مردد بين أن يكون هو الإمام المعصوم فيكون قوله حجة ويمكن الاستناد إلى قوله وتكون الرواية دليلا على حجية الاستصحاب، كما يمكن أن يكون المسؤول شخصا آخر غير الإمام، وحينئذ كلام غير الإمام لا يكون حجة، فلا تصلح الرواية أن تكون سندا ودليلا. قرأنا الرواية، زرارة يقول قلت له، الرجل ينام وهو على وضوء إلى آخر الرواية، هو منه اللي قلت له؟ ما معروف، يحتمل أن يكون الإمام ويحتمل أن يكون شخصا آخر. هذا شنو منشأ هاي المشكلة؟ منشأ هاي المشكلة هو تعبير زرارة بالضمير ولم يظهر الشخص المسؤول، لذلك قيل عن هاي الرواية مضمرة نسبة إلى الضمير الوارد في الرواية. قلت له، لم يبين هذا الشخص المسؤول، فهو مردد بين المعصوم اللي قوله حجة وبين غير المعصوم الذي لا يكون قوله حجة. أجاب الأصحاب عن مشكلة الإضمار بأن المضمر في روايتنا هو زرارة ابن أعين، زرارة ابن أعين جلالة قدره ورفعة شأنه معروفة وليست خافية على أحد، حال زرارة معروف في جلالة قدره ورفعة شأنه، حتى أن الشيخ الكشي في رجاله ذكر جماعة من الأصحاب، ذكر جماعة من الأصحاب وقال أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء وشهدت لهم بالفقه، وذكر مجموعة 18 واحد ذكره، وذكر ستة من أولئك، الشيخ الكشي ذكر ستة من أولئك وعبر عنهم بأفقه الأولين، ستة من ذولا اللي قال أجمعت العصابة على تصديقهم وشهادة لهم بالفقه، وذكر ذول المجموعة وعبر عن ستة منهم بأفقه الأولين. ابتدأ الستة بزرارة، ابتدأ ذول الستة اللي هم أفقه الأولين بزرارة، فزرارة إن لم يكن أفقه الأولين فلا أقل هو من أفقه الأولين، من أفقه الستة اللي هم أفقه الأولين، شخص بتلك الدرجة والمنزلة من البعيد جداً أن يستفتي غير الإمام، شخص أفقه الأولين يسأل منه، لابد أن يسأل الإمام، ولا مجال لتوهم أن يسأل مثل هكذا شخص يسأل ويستفتي غير الإمام المعصوم. لا بد أن يكون قد استفتى الإمام، وإنما عبر بالضمير ولم يعبر بالاسم الظاهر لنكتة راح يجي الحديث في ذيل البحث عن هاي النكتة. اللي نريد نقوله هو أن المضمر إذا كان شخصا جليل القدر من أجلاء الأصحاب لا معنى لأن نفترض سؤاله واستفتاءه من غير الإمام المعصوم. هاي قرينة واضحة جدا على أن المسؤول هو الإمام المعصوم، وحينئذ نتجاوز أيضا هاي المشكلة، مشكلة الإضمار أيضا نتجاوزها، ويحق لنا أن نصف الرواية بالصحيحة. مضافا إلى شدة اهتمام زرارة بالسؤال، زرارة اهتم بالشخص المسؤول وسؤاله، وكأنما زرارة يريد أن يغتنم فرصة فيسأل هذا الشخص، ولا بد أن يكون هذا الشخص هو الإمام المعصوم. هذا منين نستكشف شدة الاهتمام؟ من تكرار السؤال. أول مرة سأل عن شبهة مفهومية حكمية، ثم بعد أن فرغ من السؤال سأل عن شبهة موضوعية. هذا التكرار كأنما يوحي إلى أن السائل يريد أن يغتنم فرصة تواجد هذا الشخص فيسأل كل اللي عنده، يسأل مرة عن المفهوم مرة عن الموضوع. فهذا الاهتمام منا أيضا قرينة على أن المسؤول هو الإمام. مضافا إلى إدراج الشيخ الطوسي للرواية في كتابه المعدود لنقل الأخبار أهل بيت العصمة، كتاب الشيخ الطوسي التهذيب والاستبصار، هذان الكتابان معدودان لنقل الأخبار، لنقل أخبار الأئمة، مو أخبار المدن والتواريخ والسير، لأخبار الأئمة. إدراج الشيخ الطوسي للرواية في كتابه في التهذيب، شوفوا عنوان التهذيب اسمه تهذيب الأحكام فيما اختلف فيه من الأخبار. فهذا كتاب أخبار، كتاب روايات منه، مو روايات زيد وعمر، روايات الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم. إدراج الشيخ الطوسي للرواية في كتابه هذا قرين على أن الرواية للإمام المعصوم عليه السلام، إما للباقر وإما للصادق صلوات الله عليهم أجمعين. أيضا الحسين بن سعيد تسجيل للرواية في كتابه أيضا قرين على ذلك. الحماد إدراج الرواية من قبل حماد في أصله اللي هو من الأصول المعتمدة، أصل حماد اللي هو معد لنقل الروايات، أيضا هذا قرينة على أن الرواية هي للإمام المعصوم. من مجموع هاي الأمور ولعل هو غير هاي الأمور قد يحصل الإطمئنان، بل قد يحصل القطع والجزم بأن الرواية رواية عن الإمام المعصوم، أما الباقر وأما الصادق. والبعض من الأصحاب نسبوا الرواية وذكروا الرواية منقولة من زرار عن الإمام الباقر، صاحب الفصول ذكر ذلك، محقق الحمي في القوانين ذكر ذلك، ما قال قلت له، قال قلت لي أبي جعفر مثلا، ونسبوا الرواية للإمام الباقر. السيد بحر العلوم وهو من أهل الفن رحمة الله عليه أيضا نسب الرواية إلى الإمام الباقر عليه السلام. كل ذلك يوجب القطع بكون الرواية رواية عن الإمام المعصوم، إما الباقر وإما الصادق. تبقى لا بأس بالأخير أن ننبه على أن الوجه في التقطيع، يعني منشأ الإضمار قد يكون هو تقطيع الروايات، لأن عادة في تلك الأزمنة السائل حينما يسأل الإمام ما يسأل عن مسألة واحدة، وإنما يسأل عن مسائل كثيرة. هو مثلا يغتنم فرصة تواجده مع الإمام فيسأل مسائل كثيرة، قد مسائل ترتبط بالوضوء، مسائل ترتبط بالصلاة، زكاة، معاملات، يجمع عدة مسائل ويسأل الإمام، يسأل الإمام بمجموعة من المسائل، خصوصا إذا كان شأنه مو مثل زرارة، مثلا بعيد، شقتي بعيدة كما ورد في بعض الأخبار، بعيد عن الإمام المعصوم، لا يلتقي بالإمام المعصوم إلا بالموسم، بموسم الحج فيحضر مجموعة من الأسئلة يسأل الإمام. فحينما يسأل الرواية الإمام عفوا الراوي مجموعة من الأسئلة للإمام، من الطبيعي حينما يقول سألت أبا جعفر الباقر، قلت لأبي جعفر لأبي عبد الله الصادق مثلا، ثم بعد ذلك لما يجي السؤال الثاني يعني من المناسب جدا أن يستعمل الضمير، ما يقول وسألت الباقر ثانية، وإنما يقول وسألت هو قلت له، فيستعمل الضمير. هذا جدا طبيعي وعلى القواعد ولا يكون غيره، هو هذا الذي ينبغي أن يكون. أصحاب الكتب أصحاب معاجم الروايات والأحاديث حينما قطعوا الروايات ووضعوا كل سؤال في الموضع المناسب له نشأت هاي مسألة الإضمار، نشأت مسألة الإضمار. هذا السؤال عن الوضوء قد يكون مسبوق بسؤال أو بأسئلة ترتبط بالصوم بالصلاة بالحج بغيره مثلا، قد هو بالحج شاف سأل عن طوافه ثم بالأثناء سأل عن الوضوء ثم قال وقلت له، وقلت له يعني الإمام المسؤول بالسؤال الأول اللي قد لا يرتبط بالوضوء مثلا، قطع هذا ونقل في موضع آخر. الإضمار قد يكون ناشئا من تقطيع الروايات، وإلا مثل زرارة وغير زرارة، هذا أيضا يفتحنا على جواب آخر من ذكره، لكن هذا الجواب الثاني يذكر في جميع المضمرات، مو إلا إذا كان المضمر شخصا من الأجلاء، مطلق المضمرات سواء كان المضمر من الأجلاء أو من غير الأجلاء هذا يفسر الإضمار، وحينئذ نقول هذا لا بأس به، لا بأس بالإضمار طالما كان المرجع هو الإمام المعصوم. الحاصل من جميع ما تقدم أن لا مسألة الإضمار مضرة بالرواية، ولا وجود أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد مضر بصحة الرواية، فيناسب أن توصف الرواية بالصحيحة. هذا هو الجهة الأولى في الرواية، نقرأ هذا. قال الوجه الرابع الوجه الرابع وهو العمدة في الباب الأخبار المستفيضة. عرفنا ليش العمدة، عمدة لأن كل الوجوه السابقة ما تمت، فالعمدة هو الروايات. الوجه الرابع وهو العمدة في الباب الأخبار المستفيضة، الرواية الأولى الخبر الأول صحيحة زرارة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء يوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء، قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء، قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، لا يعلم يعني لا يلتفت، ما يلتفت، قال لا حتى يستيقن أنه هو قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. وهذه الرواية وإن كانت مضمرة، هاي الجهة الأولى في سند الرواية، وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها، تبقى معتبرة حتى مع الإضمار، حيث كان مضمرها مثل زرارة. هذا تعليل ليش الإضمار لا يضر، يقول لأن المضمر شخص مثل زرارة، وزرارة لا يسأل غير الإمام المعصوم، حيث كان مضمرها مثل زرارة، وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليه السلام، لا سيما مع هذا الاهتمام، خصوصا مع اهتمامه المستكشف من تكرار السؤال، مرة سأل عن شبهة مفهومية حكمية ومرة سأل عن شبهة موضوعية. ثم قال وتقريب الاستدلال، هذا حديث في الجهة الثانية في دلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب. بعد أن فرغنا من السند تبين أن الرواية صحيحة، خلنا نشوف هل تكون دالة على حجية الاستصحاب أو لا. موضع الاستدلال بالرواية الشريفة كما ذكرنا هو قول الإمام عليه السلام من وإلا فإنه على يقين من وضوئه إلى آخر الرواية، موضع الاستدلال هو ذيل الرواية. تقريب الاستدلال بالرواية هو أن كلمة إلا هاي وإلا فإنه على يقين من وضوئه، هاي إلا قرينا بالنحو هي مركبة من إن الشرطية ولا النافية، وإلا يعني وإن لا مركبة من إن الشرطية ولا النافية. ومن المعلوم أن إن الشرطية تحتاج إلى فعل الشرط وإلى جواب الشرط اللي يسمى الجزاء، إن تحتاج إلى شرط وإلى جزاء. الشرط واضح، الشرط في هاي الجملة الشرطية واضح، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. وإلا هاي معطوفة على ما قبلها، هو قال حتى يستيقن أن هنان حتى يجيء من ذلك أمر بين. هاي وإلا يعني شنو؟ يعني وإلا يستيقن، وإلا يستيقن، قال إذا استيقن إيه خلي ينقض يقينه السابق. إذا استيقن بالنوم طبيعي، إذا استيقن بالنوم حينئذ ينقض وضوءه ويجب أن يتوضأ حتى يستيقن. بعد ذلك قال وإلا، وإلا يعني شنو؟ وإلا يستيقن أنه قد نام. فإذا الشرط واضح وما عليه غبار، وهذا التعبير دائما يرد بالمصنفات ويبين. الكلام في الجزاء، الكلام في الجواب، ما هو الجزاء في تلك الجملة الشرطية؟ المصنف يقول تبعا للشيخ الأنصاري، يقول الجزاء في هذه الجملة الشرطية محذوف، الجزاء محذوف، وهناك قرينة تدل عليه. الجزاء ليس مذكورا في الجملة وإنما هو محذوف، وهناك ما يدل عليه، هناك ما يدل عليه الإمام. خلي نقرأ جوابه في السؤال الثاني. أصلا زرارة سأل قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، فقال، هذا جواب الإمام، فقال لا. هاي لا يعني شنو؟ يعني لا يجب عليه الوضوء. إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم لا يلتفت، خلي يبقى على وضوءه. يعني شنو؟ يعني أن هذا ليس مصداقا من مصادق النوم الناقض، أن يحرك إلى جنب شيء هذا لا يكشف عن نوم القلب الذي يكون ناقضا للوضوء بمقتضى جواب السؤال الأول. بمقتضى جواب السؤال الأول عرفنا أن النوم الناقض هو نوم القلب. زين يسأل يقول هذا نوم القلب اللي تتحدث عنه يتحقق فيما إذا حرك إلى جنب شيء وهو لا يعلم، هذا يتحقق؟ قال لا، لا يتحقق هذا النوم. فإذا لا يتحقق يعني شنو؟ يعني خلي يبقى على وضوءه ولا يجب عليه أن يتوضأ، لا يجب الوضوء عليه. هذا من قول لا، هذا معناه. زين، فإذا قال وإلا، وإلا يعني وإن لا يستيقن، هو قال حتى يستيقن لا يجب الوضوء إلى أن يستيقن. فإذا استيقن شنو الحكم؟ يجب أن يتوضأ. وإلا، وإن لا يستيقن يعني شنو؟ فلا يجب عليه الوضوء. المصنف يقول الجزاء في الجملة الشرطية محذوف، هناك قرينة تدل عليه. شنو القرينة؟ قول الإمام لا في الفقرة السابقة، قول الإمام لا الذي يعني لا يجب الوضوء، الذي يعني لا يجب الوضوء، هو قرينة ودليل على هذا الجزاء المحذوف. وإن لا يستيقن أنه نام فلا يجب عليه الوضوء، هذا الجزاء المحذوف، لا يجب عليه الوضوء. فإذا هاي إن الشرطية، فعل الشرط هو لا، هو لا يستيقن، وإلا يعني وإلا يستيقن، يستيقن هو فعل الشرط. الجزاء هو لا يجب عليه الوضوء، هذا الجزاء محذوف لوجود قرينة واضحة تدل عليه. القرينة هي قول الإمام لا، إذا حرك في جنب شيء وهو لا يعلم فلا يجب عليه الوضوء، هو ليس مستيقنا فلا يجب عليه الوضوء، فالجزاء محذوف ويدل عليه قول الإمام لا في العبارة السابقة. وأما ما بعد وإلا، هاي وإلا فإنه على يقين من وضوئه، هاي الفقرة إذن شنو معناها؟ فإنه على يقين من وضوئه، هاي شنو معناها؟ إذا تقولون أن فإنه هو الجزاء، الجزاء محذوف يفهم من قول الإمام لا، إذن هذا شنو موقعه؟ هاي فإنه على يقين. المصنف يقول هذا في الحقيقة تعليل للجزاء المحذوف، تعليل وعلة للجزاء المحذوف، وقع موقع الجزاء فدخلت عليه الفاء، دخلت عليه فاء الجزاء. هذا التعليل يقول حيث وقع في موضع الجزاء فناسب أن تدخل عليه فاء الجزاء، هاي الفاء المفروض تدخل على الجزاء، ولكن حيث أن الجزاء حذف لقرينة تدل عليه، وأقيمت العلة مقامة، وحينئذ دخلت عليه الفاء، دخلت الفاء على العلة مو على الجزاء. ليش؟ لأن الجزاء محذوف، تدخل العلة على الجزاء، إذن تدخل الفاء على العلة لا على الجزاء المحذوف، هاي علة. إذن شنو اللي راح يصير المعنى؟ اللي راح يصير المعنى هيجي وإلا، هاي نفككها، الصير وإن لا يستيقن فلا يجب عليه الوضوء. ليش؟ لأنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، وإنما ينقضه بيقين مثله. العبارة كلش تستقيم. نرجع الجزاء المحذوف وندخل الفاء عليه مو على العلة، ثم تجي العلة تفسر وتعلل هذا الحكم. حينئذ من مجموع هذا كأنما غرض الإمام في مقام الجواب هو بيان العلة. الجواب واضح بقول لا، الجواب واضح، الإمام أجاب عن السؤال، قال لا لي قدام، قال لا يجب أن يتوضأ. وإنما غرض الإمام من عدم ذكر الجزاء ومن عدم التصريح بالجزاء، غرض أن يسلط الضوء على علة هذا الحكم، كأن سائل يسأل الإمام يقول له لما لا يجب الوضوء عليه، فيعلل يقول لأنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. هذا تعليل الإمام في مقام تعليل الحكم، مو فقط في مقام بيان الحكم، وإنما هو في مقام بيان الحكم، وكأنما ينبه زرارة على أن هذا الحكم واضح ومعلوم، يريد أن يلفت زرارة إلى علة هذا الحكم، يلفت زرارة إلى ما في نفسه، إلى ما هو مركوز في نفسه، من أن الشك غير صالح لأن ينقض اليقين. يقول له أنت ارجع إلى نفسك، تجد في نفسك، في أعماق نفسك، أن الشك ليس صالحا لأن ينقض اليقين. اليقين أمر ثابت ومستحكم، اليقين كاشف عن الواقع كشفا تاما لا شائبة فيه. وأما الشك في الحقيقة هو محض الحيرة ومحض التردد، لا يصلح أن يكون الشك الذي يكون محض الحيرة والتردد أن يكون ناقضا لليقين الذي يكون أمرا مستحكما وكاشفا عن الواقع كشفا تاما. الشك لا يصلح أن ينقض اليقين، هاي قضية مركوزة في نفوس العرف، هاي قضية عرفية. الإمام يريد أن ينبه زرارة على ما مركوز في نفسه. إذا رجعنا، شوفوا أخواني، إذا رجعنا إلى ما في نفوسنا، نجد أن الشك من حيث هو شك لا يصلح أن ينقض اليقين، من حيث هو يقين لا يصلح بأي شيء تعلق. هاي نقطة مهمة، إحنا إذا رجعنا إلى نفوسنا نشوف فعلا الشك ما له صلاحية لأن ينقض اليقين، مو لأجل أن اليقين تعلق بالوضوء، ما له علاقة المتعلق. اليقين تعلق بالوضوء أو تعلق بالعدالة أو تعلق بأي شيء آخر، هو نفس اليقين لا يصلح أن ينقض بالشك. الشك سواء تعلق بالوضوء أو بالعدالة أو بوجوب صلاة الجمعة مثلا، هو الشك من حيث هو شك لا يصلح أن ينقض اليقين. هاي القضية المركوزة في نفوسنا حتى نعرف حدود القاعدة. الإمام أشار إلى قضية مركوزة في نفوس العرف، فلا بد أن نرجع إلى نفوسنا نشوف شنو المركوز في نفوسنا. أن الشك بالوضوء بالخصوص لا ينقض اليقين بالوضوء، هيك شيء بالخصوص لو لا الشك واليقين بأي شيء تعلق. الجواب لا مطلقا. الجواب أن هاي القضية المركوزة العقلائية المركوزة في نفوسنا التي علل بها الإمام، هاي قضية عامة، هاي قضية عامة متعلقة بمجرد الشك وبمحض اليقين بأي شيء تعلق، لا يرتبط بالمتعلق. يعني الإمام يقول هاي القضية اللي موجودة في نفوسكم أنت أرجع لها تجد أن الشك لا يصلح أن ينقض اليقين، فلا مجال لأن ترفع اليد عن الحالة السابقة لمجرد الشك. يجب عليك أن تحكم ببقاء، أن تحكم ببقاء ما كان، سواء كان هو الوضوء أو العدالة أو وجوب صلاة الجمعة أو أي شيء آخر. وهذا يعني حجية الاستصحاب، لا نعني بالاستصحاب إلا ذلك. شنو معنى الاستصحاب؟ ابقى ما كان على ما كان. تعبير المصنف الاستصحاب شنو؟ الحكم بالبقاء، الحكم بالبقاء الناشئ من عدم صلاحية الشك لأن ينقض اليقين. الإمام ينهى لا تنقض اليقين بالشك، ينهى عن نقض اليقين بالشك. هذا معنى الحكم ببقاء ما كان، سواء كان هذا الذي كان وضوءا أو غيره. إذن هاي الرواية تصلح أن تكون دليلا على حجية الاستصحاب مطلقا، مطلقا اللي هو مقصودنا، هو مطلوبنا. المصنف قال احنا راح نتحدث عن المختار وعن الدليل عليه. هو شنو اللي اختار الحجية مطلقا؟ هاي الرواية تصلح أن تكون دليلا على حجية الاستصحاب مطلقا. حذف الجزاء وإقامة العلة، علة الجزاء مقامة، هاي قضية متعارفة ومذكورة ليست بالعزيزة، مو فقط في روايتنا نقولها. القرآن الكريم بروايات كثيرة، احنا جايبين الرسائل على أساس نقرأ هاي بعض الشواهد. الشيخ الأنصاري ذكر جملة من الشواهد التي تشهد لإمكان حذف الجزاء وإقامة العلة مقامة وإدخال الفاعل العلة، حيث أن العلة وقعت موقع الجزاء. ابن هشام في كتابه المغني عقد تنبيها خاصا لذلك في الجزء الثاني، في أواخر الجزء الثاني لما يتحدث عن الحذف، حذف جواب الشرط، ذكر تنبيه خاص لإمكان حذف الجواب جواب الشرط وإقامة العلة مقامة وإدخال الفاعل العلة. هذا مقامنا صغرى من صغريات تلك الأمثلة والمصاديق الكثيرة، وبذلك تكون الرواية دالة على حجية الاستصحاب مطلقا. قال وتقريب الاستدلال، هاي الجهة الثانية في الرواية، وتقريب الاستدلال بها أنه لا ريب في ظهور قوله عليه السلام وإلا فإنه على يقين من وضوئه إلى آخر الرواية، عرفا في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه. هذا موضع الاستشهاد إلى ظهور عرفي، هو ظاهر عرفا في شنو؟ في النهي عن نقض اليقين. اليقين بشنو؟ قال اليقين بشيء مطلقا، مو في خصوص الوضوء. لا تقول بالوضوء، صح احنا قاعد نتحدث عن الوضوء والشك بالوضوء، لكن هاي العبارة من الإمام عليه السلام هي ظاهرة عرفا في النهي عن نقض اليقين بالشك مطلقا أيا كان المتعلق. وتقريب الاستدلال أنه لا ريب في ظهور قوله عليه السلام وإلا فإنه على يقين عرفا، هاي عرفا متعلقة بظهور، ظهور هذا الكلام عرفا في النهي، هذا أيضا متعلق بظهور، هي ظاهرة عرفا في النهي عن نقض اليقين بشيء من دون اقتصاص لليقين بالوضوء. اليقين بشيء بالشك فيه، بالشك في ذلك الشيء، وأنه هذا معطوف على، هي ظاهرة ظهور عرفا في النهي وفي أنه عليه السلام بصدد ما هو علة الجزاء. الإمام قاعد يبين العلة في الجزاء، هو شنو الجزاء؟ شنو الجزاء؟ لا يجب عليه الوضوء. علة الجزاء شنو؟ هو هذا، فإنه على يقين من وضوئه. يقول بصدد بيان ما هو علة الجزاء المستفادي، هاي المستفادي صفة للجزاء، الجزاء المحذوف المستفادي من قوله عليه السلام لا، هذا الجزاء المحذوف استفدنا من كلمة لا في جواب فإن حرك في جنبه إلى آخره، وهو اندراج اليقين والشك في مورد السؤال في القضية الكلية الارتكازية، وهو هذا ما هو علته، هاي هو تعود على ما هو علته، يعني العلة شنو العلة؟ يقول العلة هي اندراج اليقين والشك في مورد السؤال، يا يقين اليقين بالوضوء والشك في زوال هذا الوضوء، اندراج اليقين والشك الواردين في السؤال، وين اندراجهم؟ اندراجهم في القضية الكلية الارتكازية المركوزة في نفوس العرف والعقلاء غير المختصة بباب دون باب. هاي القضية المركوزة في نفوسنا، إذا رجعنا إلى نفوسنا وشفنا حدودها، هي ليست مختصة بباب دون باب. دائما عادة هو إيش يكون التعليل بقضية كلية، التعليل ما يكون بقضية جزئية ولا قضية تعبدية، التعليل كما راح يجي مفصلة، التعليل إنما يكون بقضية ارتكازية مركوزة في نفوس العقلاء وقضية كلية عامة. هكذا في كل تعليل، لا تشرب الخمر لأنه مسكر، يعلل بقضية عامة كبروية. يقول وهو اندراج اليقين والشك في مورد السؤال في القضية الكلية الارتكازية غير المختصة بباب دون باب. هاي غير المختصة يعني يريد يقول أن هاي القضية قضية عامة تجري في كل يقين وشك، وهو معنى الاستصحاب مطلقا، وهذا معنى الاستصحاب مطلقا. حجية الاستصحاب مطلقا تعني أن الشك بأي شيء تعلق لا ينقض اليقين بأي شيء تعلق، وهو معنى حجية الاستصحاب مطلقا. هذا ما يرتبط بأصل الاستدلال على حجية الاستصحاب مطلقا. أكو تتم للبحث تأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد.